صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا صلى الله عليك يا ابن رسول الله يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما بسم الله الرحمن الرحيم وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال الله تبارك وتعالى جعل الكون كتابا مفتوح يقرأه الإنسان ويستنتج منه العبرات والعبر واعتمد اسلوبين بالتربية القرآن الكريم اعتمد الاسلوب اللي هو عبارة عن التذكير والوعظ ولفت الانظار واعتمد الاسلوب الاخر دفع الناس الى قراءة كتاب الكون المفتوح لان طبعا الدنيا فرد كتاب مفتوح عندما يتجول الانسان بالدنيا قطعا راح يطلع على كثير من المعالم ومن العظات ومن العبار ولذلك القرآن الكريم يريد من عندنا لما نمر على هالامور ما نمر عليها مرور غافل لا نمر عليها مرور واحد متيقظ يقرأ ما في المعالم وما وراء السطور زين هل معنى تنصب عليه الآية الكريمة وتتركز بحوث الآية الكريمة إن شاء الله على هذا المعنى طيب أولا الآية الكريمة تقول أنتوا سكنتم مساكن الذين ظلموا أنفسهم المسكن أو المساكن جمع مسكن المسكن هو عبارة عن المنزل وإنما عبر عنا مسكن لأن الإنسان في منزلة في سكنة تسكن نفسه وتهدأ كأنه يصبح محجوب عن التفاعل مع المحيط الخارجي الجدران هاي تمنعه ما يلتقي بالمحيط الخارجي تهدأ نفسه يعني من سكون النفس ومن اجل ذلك سميت المرأة سكن كأنه البيت سكن ومسكن والسكن بالتحريك المرأة الزوجة انما عبر القرآن الكريم عن المساكن عبر عن البيوت والمادة مشتق من عدها ايضا الزوجة لأن الزوجة في واقع الأمر يسكن إليها الإنسان تهدأ نفسه ويسكن إلى أهله ولهذا الإمام الصادق صلوات الله عليه يقول المرأة قلادة انظر ماذا تتقلد به لما تلبس قلادة شوف القلادة اللي راح تلبسها شنو هي يعني شوية ذي بعناية على اختيارها، مو تخليها اعتباطا، لا ذي بعناية، اختار بعناية، انظر ماذا تتقلد. انهن ليس لصالحتهن خطر ولا لطالحتهن خطر، اما صالحتهن فليس خطرها الذهب والفضة لانها اثمن من الذهب والفضة. المرأة الصالحة اثمن من الذهب، شنو قيمة الذهب والفضة؟ بالعكس، الذهب والفضة انما تراد لاسعاد الاهل ولاسعاد الاولاد، واما طالحتهن فليس خطرها التراب لان التراب اثمن منها. وفعلا فعلا المرأة الصالحة اثمن من الذهب والفضة، والمرأة الطالحة اقل ثمنا من التراب. لكن انما عبر القرآن الكريم عنها بانها سكن لتسكنوا اليها، ها؟ عبر عنها بانها سكن ليلفت انظارنا الى ان الجو اللي ينبغي ان يشود بين الرجل والمرأة في داخل البيت جو السكون، جو الهدوء، يعني توفير المناخ الطيب للولد، لان الولد اذا فتح عينه على مناخ هادئ بين الابوين تربى تربية نفسية رائعة، وبالعكس اذا فتح عينه على جو مشحون دائما متوتر يتدمر الولد، سيندم يتدمر تدمير كامل. زين، الآية الكريمة، اعود للموضوع، الآية تقول انتوا اسكنتوا مساكن الذين ظلموا انفسهم، يعني مساكن من كان قبلكم. المن تشير الآية الى يا مساكن؟ يعني دول اللي تأشر لهم الآية تقول انتوا اسكنتوا مساكنهم، هل المقصود بالمساكن الدار نفسها لو المقصود بالمساكن الارض؟ اكو رأيين، رأي ان المسكن نعم الدار، يعني على الاطلاق على المعروف ان اذا اطلق ينصرف الى الدار، ان هاي البيت اللي الى جدران هذا المسكن. يجي بعض المفسرين يقول المقصود بدور اهل مكة، كأنه بواقعة الفتح لما اجوا المسلمين ودخلوا الى مكة اخذوا دور اولئك الجبابرة اللي راحوا وانتهوا، اللي اجتاحتهم واقعة بدر، واللي قسم من عندهم هرب، نعم احتلوا دورهم، اخذوا دورهم، دور الكفرة. والبعض الاخر يقول لا، الآية مو يم دولة كفار مكة، وانما يم عاد وثمود ونظائرهم من الامم الكافرة السابقة، الله عز وجل جعل ديارهم عادت للمسلمين، نعم ديارهم عادت للمسلمين بعد ان انقرضوا من الدنيا. كأن القرآن الكريم يقول انتم منطبون بمنازل دولة، في نفس الوقت افهموا ان هالمنازل اللي دخلتوا ليها اليوم وغيركم طلع من عدها، بكرة انتوا ايضا تطلعون من عدها وغيركم يدخل اليها شئتم ام ابيتم، كل دار سكنها غيركم ستسكنونها، ثم بنفس الوقت تعطوها الى غيركم، يدخل الانسان الى دار ليسكنها ايام ثم يخرج منها ليعطيها لغيره، وفي ذلك تمام العظات والعبر. كأن الله عز وجل يريد ان يرينا ان هذه الدنيا ليست بدار قرار، بيقول افتح عينك انت ان الدار هاي اللي تسكنها انت راح تسكنها ايام، فلا تبني حجارها من الحرام ولا تملأ جوها بما يغضب الله عز وجل، لانك انت عابر. وان كان ذو النظر البعيد، يعني الله يرحمه ابو العلاء المعري يقول الفتى ضاعن، الفتى ضاعن ويكفيه ظل السدر ضرب الاطناب والاوتاد، يقول اصلا يقدر يقضي عمره اذا يريد يحسب عمره عمره يمكن ان يقضيه تحت ظل شدرة. وش كبرى العمر ايام كلها تنتهي تحت ظل شدرة. نعم ويخرج. طبعا هذا المنطق ما عاد يهضم. الانسان يبني الدار ما يخالف، لكن الدار لا يصل بناءها الى درجة يتصور ان راح يخلد بها. لا لا، مفروض ناشب كرامته. الاسراف في كل شيء، نعم الاسراف في كل شيء ممنوع الشريعة كافحة، لان الاسراف بالواقع هو عبارة عن ازدراء، ازدراء لنظرية العقل، لان العقل يحتم على الانسان ان يقدر الامور بقدرها. مو مثل ذاك واحد بنى بيته وارسل خلف وزير من وزرائه قال له تعال شوف لي هالبيت شنو، دخل الجول بالبيت وخرج، لما خرج سأله قال له ماذا رأيت في هذه الدار، قال له ان الناس قد بنوا دورهم بالدنيا وانت بنيت الدنيا في دارك. الدنيا كلها نعم مجموعة بدارك. الحقيقة ان نمط من هالنوع من البناء في واقع الامر لون من التجيد اللي الشريعة تريد من عندنا ان نقدر الامور بقدرها، اي من ناحية، ومن ناحية ثانية تريد من عندنا ان نجعل من الدار كتابا نقرأ منه العظة والعبرة. لان بطبيعة الحال انا لما امر على الدار واعرف اكو اجيال سكنت بهذه الدار وطلعت، وانا راح اطلع ايضا اعبر ضمن هالقافلة، ومن هالقافلة اللي اجتازت وعبرت انا راح اعبر. ينبغي ان يحملني ذلك على الشعور بان الدنيا دار زوال. ورحم الله الشريف الرضي، قد مررنا على الديار خشوعا، قد مررنا على الديار خشوعا ونظرنا البنا فاين الباني، وعرفنا الربوع حين مررنا فذكرنا الاوطار بالاوطاني، ما اقل اعتبارنا بالزمان واشد اغترارنا بالامان. عند قطعة اروع من هاي، يمر على بعض المنازل ويدرس من عندها عظمة اهلها اللي بادوا عنها، يقول ولقد مررت على ربوعهم وطلولها بيد البلا نهب، فبكيت حتى ضج من لغب النضوي ولج بعدلي الركب، وتلفتت عيني فمذ خفيت عني الطلول تلفت القلب. القطعة هي الرائعة الأخيرة. أول الأمر يقول عيني وقعت على الأحجار، على المخططات مال البيت، على آثار البيت، لكن لما بعدت عني الآثار المادية تلفت القلب. نبه العقل الى المضمون، ان الاجيال اللي سكنت هنا وينها، شنو الشيء اللي خلوه طلعوا، من طلعوا تركوا شيء وراهم يوم ما تركوا شيء. تلفت القلب، تلفت العقل، اول النظرة الحسية ثم بدأ التحليل العقلي، بدأ الفكر يجوش خلال هذه الديار لينتزع منها العظات والعبر. ويقول احد شعراء العرب، هذا مر على ديار آل المنذر، يقول ماذا أؤمل بعد آل محرق، تركوا منازلهم وبعد أيادي أهل الخورنق والشدير وبارق والقصر ذي الشرفات من شندادي. هذه لما دخل سعد ابن أبي وقاص إلى الحيرة، احتل الحيرة، جلس في قصور المناذرة، قعد في قصر من قصور المناذرة، ودخلت عليه حرقاء بنت النعمان ابن المنذر. هاي حرقاء يقولون المؤرخين كانت اذا ارادت تطلع للبيعة، يعني الكنيسة الصغيرة، هي كانت مسيحية تؤدي طقوسها الدينية، كانت لما تطلع الى البيعة يفرشوا لها البيت من باب البيت الى البيعة، فرشوا لها طريقها بالازهار وبالرياحين، ويطرحوا لها احيانا بعض المنسوجات الحريرية حتى لا تضع قدمها على الارض. هاي تجي الى دير هند. دير هند هذا اللي اقامته جدتها. تدخل الى دير هند تتنسك، تأدي نسكها، تأدي شعائرها وترجع. وصل الامر الى هذه الدرجة، تقف لها الجواري سماطين، صف منا صف منا. انتهى الامر بها الى ان اصبحت عمياء، ما عندها الا جارية وفية شوية، هاي ما حبت تفارقها، كانت الى جانبها، وكانت عندها قطعة ارض يزرعها لهم، عبد مخلص لهم يزرعها ويأتيها بناتجها تأكل منه. انتهى الامر بها الى هذا الحد. دخلت رفع رأسه اليها، من سعد لما رفع رأسه اليها قالت: يا هذا، كنا ملوك هذا المصر، يجبى الينا خراجه ويطيعنا اهله، واليوم اصبحنا والناس تتعطف علينا. ثم انشأت: فبينا نشوش الناس، والامر امرنا، اذا نحن فيهم سوقة ليش تعرفوا، فأف لدنيا لا يدوم نعيمها، تقلبوا تارات بنا وتصرفوا. جه اذا هل ندب او هل لفت من القرآن الكريم بها اهداف. الهدف الاول العظة والعبرة، ان انتو جيل من الاجيال، انتو موحد مثل ما الاجيال مرت بها الحياة وعافت ديارها، انتو راح تمرون وتعوفون دياركم. بس نلفت نظركم لشيء، اكو بعض الاجيال تطلع وتخلي بالكون عطر، واكو بعض الاجيال تطلع وتخلي بالكون رائحة نتنة. نعم، انت احرص على ان تترك من بعدك عطر. وحدة ثانية، ان القرآن الكريم يريد يبين كرامة هذه الامة. يقولون انتوا اولا شوفوا حجمكم شنو، شوفوا الاسلام شقد قفز بيكم قفزات ضخمة. يعني انتوا اللي الواحد من عندكم اعظم شيء يمكن ان يظفر به، يظفر له بازار يشتر عورته، ويظفر له باكلة من الاكلات البسيطة، هذا اللي كنتوا تحلمون به. نعم، كان من احلامكم هذا. الله عز وجل اغذق عليكم نعمة، اسكنكم مساكن الاباطرة والخياصرة، وحتليتوا دور الامم السالفة. هذه نعمة، اشكروا النعم. ما طول الله عز وجل مكنكم حتى وصلتم الى هذه النتيجة، وخلاكم من كونكم موطئ الاقدام الى ان اصبحتوا انتوا تشوشون الدنيا وتقودون العالم وتجلسون على الانماط وعلى الارائك. هذا المعنى يتطلب منكم الشكر، والشكر شنو هو؟ ان تبقون مشدودين الى الله، لا تلهيكم النعم، يعني لا يأخذكم الزبرج او الرياش، لان هاي الديار اللي سكنتوها وهذا الاثاث الذي جلستم عليه سينتهي بكم يوما من الايام الى ان يسلمكم الى الرمل لتعبث الديدان ولتعبث الحشرات في الخدود الناعمة التي تضع تحتها الارائك اللينة. ستباشر التربان خدك وسيضحك الباكون بعدك. طيب اذا الاية الكريمة شوية تحاول ان تبطي لفحة حارة لبعض الاذهان التي بردها الخمول، تبطي لفحة حارة، شيء من التنبه لبعض الناس الذين اخذتهم الغفلة. تقولهم للمسلمين: انتم سكنتم مساكن من سبقكم من الناس، انتزعوا هذا الموقف، انتزعوا من عند عظة وانتزعوا من عند عبرة. المسكن اذا عمر بطاعة الله خلد ولو كان من البواري والحصر، والمسكن اذا طاع تحول الى بؤر من بؤر الانحلال، فسوف يعود رمادا ولا يخلد الا الذم والا الشتم. وهذا اللي حصل بالفعل. يعني انا قد اقول لك، ممكن انت اذا توقف لك على قصر من قصور العباسيين اللي كان التاريخ يحدثنا ان بعضها به 11,000 غلام بس للبريد، نعم 11,000 غلام، او تشوف ما بناه المقتدر او ما بناه الرشيد. تتأمل القصور هذه، اذا مريت عليها اعتقد شنو اللي يلفح سمعك؟ اللي يلفح سمعك صوت اسحاق ابن ابراهيم يقرأ: الا عللاني قبل ان نتفرقا، وها تسقني صرفا شرابا مروقا، فقد كاد ضوء الصبح ان يفضح الدجى، وكاد قميص الليل ان يتمزقا. وقد تمر لك على خريبة من خرائب آل محمد اللي كانوا يسكنوها، لكن شنو اللي يلفح سمعك بيها؟ يلفح سمعك بيها صوت القرآن، ويملأ خياشيمك أرج الكتاب، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. تسمع النبرة الحزينة اللي كانت تشق أشتار الظلام في نصف الليل، وتمر الآن على ذيك اللي كانوا يسموها كربة، تلقاها بيوت ارتفعت إلى عنان السماء ماديا ومعنويا. ماديا يكللها الذهب، ومعنويا تحتل قلوب الناس. ومظلم سجن عشت في ظلماته، أنيساك محراب به، وكتاب تحول صرحا قد تكامل عنده لأروع آيات الفنون نصابه. فكوخ به عشت استطال إلى السماء، وقصر به عاش الرشيد خرابه. نعم، الواقع تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا، والعاقبة للمتقين. وما أروعها من عبرة، يريد القرآن الكريم منا أن نشتلها من بين مناظر الأحجار، من بين مناظر الطلول. يريد أن يذكرنا بأن مسكنا نحل فيه يجب أن يغذي أذهاننا وعقولنا بالعبرات والعبر. جن ننتقل إلى المقطع الثاني. المقطع الثاني: مساكن الذين ظلموا أنفسهم. كان أكو نمط من التعبير، أكو عندنا بعض الناس ما يتصور شلون يظلم نفسه. يعني واحد يظلم نفسه هو شلون؟ شلون بأي معنى؟ يعني المفروض نفسه هو شلون يظلمها؟ هو مو اثنين حتى واحد يظلم الآخر، هو واحد. أن نلاحظ الآية الكريمة جرد ذات من هذه الذات، تأخذ من هذه الذات ذات أخرى، وتجعل هالذات مسؤولة عن هذه الذات الثانية. لاحظ أنفسكم، شلون الإنسان يظلم نفسه؟ بأي معنى؟ طبعا إذا وضع نفسه في غير موضعها، إذا اختار لها الفساد ولم يختار لها الصلاح، فقد ظلمها، عرضها للظلم. كأنه الظلم عندنا يمر علينا هالمعنى. الظلم عندنا ثلاث أقسام يقسم الإمام الباقر سلام الله عليه، يقول الظلم ثلاث. شنو هالثلاث؟ ظلم لا يغفره الله، وظلم يغفره الله، وظلم لا يدعه الله. نلاحظ أولا الظلم الذي لا يغفره الله. شنو هو الظلم الذي لا يغفره الله؟ هو الشرك بالله عز وجل. الشرك بالله ظلم لا يغفره. ليه؟ لان الواقع ان المشرك اولا خطر على المجتمع وخطر على عقله، لان الانسان اذنب الله عز وجل منح عقل، عقل يفكر به. ما اكو عقل ينتهي الى نتيجة ان الذي خلق الكون متعدد، لا ابدا. العقول كلها تذهب تميل الى الوحدة، لانه ابسط الادلة لو كان فيهما آلهة الا الله لفسدتا. اذا اثنين يصير اكو تعارض بالارادة، يو واحد قوي واحد ضعيف، الضعيف يندك بجانب القوي، اثنين هم اقوياء، نعم تتعارض الارادة، اثنين هم ضعفاء ما يصلحون، نتيجة الادلة العقلية تنتهي بك الى الوحدانية. الانسان اذا فكر بقليل من التفكير ان خالق الكون واحد، زين، فهذا يظلم عقله من ناحية، ومن ناحية اذا اشرك غير الله في حكم الله، اذا اشرك غير الله في الالوهية، هذا معناه خطر. خطر ها؟ شلون خطر؟ هذول المشركين عندما كانوا يعبدون الاصنام، كانوا يعبدون الاصنام ويصورون ان الاصنام تتوسط لهم عند الله وتحل عنهم كل مشاكلهم، كان يرتكب كل رذيلة وينتظر ان الصنم راح يكون له شفيع وراح يحل مشاكله ويكون وسيط بينه وبين الله. على العموم ان الشرك بالله عز وجل كفر لنعمة الله. الله الذي خلقك وافاض عليك الحياة وتشوف انت مظاهرة بالكون واحدة، قطعا الشرك به لا يغفر، هذا ظلم لا يغفر، ان الشرك لظلم عظيم كما تعبر الآية. بعد شرك لا يدعه الله، او ظلم العفو لا يدعه الله، الظلم الذي لا يدعه الله ياهو المداينة بين العباد. هذا انا واحد يطلبني، لما يطلبني نعم طبعا بطبيعة الحال الله عز وجل عادل، والعادل ما مستعد يفضل واحد على واحد، لك انا مو مسألة ما تخصني انا، ما تخصني انا شخصيا حتى اخبر لك، هاي تخص لي انا، آليت على نفسي ان اقيم العدل، انت معتدي على هذا ها؟ ولما تكون معتدي على هذا ارجع لحقه، يا الله ارضى عنك. اكو رواية والله هواية جميلة مروية عن الامام الصادق سلام الله عليه، الامام الصادق يقول هذا اكو بعض المظلومين لما يظلم يقوم يدعو يا ربي اقتل هذا الظالم، يا ربي هذا الظالم خذ لي حقي، يقول الله عز وجل يقول له ان هناك رجل اخر يدعو عليك ويزعم انك ظالم، اتهم اكو واحد يدعو عليك يزعم ان ظالم، تحب استجيب لك واستجيب لذاك اثنينكم ها؟ يولا اتركك واترك ذاك الى يوم قد يسعكما عفوي، نعم يعني يوم تعرضون بين يدي الله. وبالفعل شيء انت تلاحظ ان احنا مثلا قد ننقذ الظالم وننسى اننا ظالمين لبعض العباد وظالمين احيانا لانفسنا، نبلي الانسان يعني اذا ارتكب جريمة ما حب لنفسه ما يخلي يدين نفسه، ما يحمل نفسه مسؤولية، هذا من حبه من الانانية، بس يقول لك فلان ظلمني وينسى انه هو ظالم، قد يكون ظالم اهله او ظالم المجتمع او ظالم نفسه، يدعو على الظالم بس ما يريد واحد يدعو عليه. لا، اجعل نفسك ميزانا بينك وبين الناس، فالظلم الذي لا يدعه الله عز وجل المداينة بين العباد، المداينة بين هذه لا الله تبارك وتعالى لا يدعها لا يتركها، لازم ينتصف للمظلوم من الظالم. وش يعبر عنه؟ يعبر عنه يوم الفاصل، ان يوم الفاصل يفصل بين الخصومات، ما تحتاج زمن طويل للفصل ما بين الخصومات، لا تفصل بسرعة. على اي حال اعود للموضوع، هذا الظلم الذي لا يدعه الله، بعد وظلم يغفره الله ياهو هذا فيما بينه وبين الانسان، اذا ظلم الانسان نفسه، احيانا انسان يظلم نفسه، شلون يظلمها؟ يظلمها بعض الناس يذل نفسه، كيف يذلها؟ الله عز وجل خلق الانسان كريم عزيز، كرم ابن ادم، لكن تلقى بعض الناس من اجل رغبة مؤقتة، من اجل رغيف يذل روحه، من اجل لحظة من لحظات السعادة يهين نفسه بدنيئة، يا
يذل نفسه، يعرض نفسه الى الاهانة، الى السجن، الى الاعتداء، يظلم نفسه. موسى يقول الامام بوصيته: الله الله في اعز الانفس لديكم. اعز الانفس نفسه للانسان. الله عز وجل لما خلق الانسان اراد من الانسان ان يضع نفسه في مواضعها، يعني لا جر نفسه الى الذل. هو الله خلق كريم، لا يتحول الى ذليل، لا يتحول الى مهين. فليكرم نفسه، اذا ما كرم نفسه اهانها، واذا اهانها ظلمها. لان المفروض ان الله تبارك وتعالى يريد منا ان نكون على المستوى الذي خلقنا عليه. خلقنا طاهرين، لاحظ، خلقنا انباط، ما عدنا نزول، ما عدنا هبوط، حطانا فطرة سليمة. احنا نجي لهالدنيا، لما نجي الى هذه الدنيا تلقى من اجل اموال مثلا نبيع كرامتنا، من اجل موقف بسيط من المواقف نبيع عزتنا وانسانيتنا. تلقى الواحد ما عدنا يهدف الى مستوى تعافه النفس الكريمة، تعافه النفس الابية. والحقيقة قطرة قطرة من ماء وجه الانسان لا تعوضها الدنيا. الدنيا نعم لا تعوضها. لاحظ تعبير الامام امير المؤمنين سلام الله عليه، الامام يقول: اللهم صن وجهي باليسار من الصيانة. لا تخلي يصير يشعر بحاجة، واذا شعر بحاجة يذل، اذا شعر بحاجة نعم يعتريه الذل. فالانسان لا يذل نفسه. اتأمل، ما لازم اكل وجبة دسمة، اكل رغيف من الخبز ويا كرامة يسوى وجبات الدنيا. ما لازم البس حرير، البس ثوب من القطن، لكن شنو وياه؟ ويا ثوب من الحمد والثناء. ما لازم اصنع لي جاه مزيف، اصنع لي جاه، لا ابعد لي بزاوية من الزوايا وانا اشعر بكرامتي، افضل من ان امرغل كرامتي على اعتاب نعم تمنحني الجاه، ولكن ليس بجاه في واقع الامر، مو جاه هذا، وانما هو بؤرة من بؤر العفن. نعم هذا المعنى اللي ينبغي ان يرتفع عنه الانسان، لا يظلم نفسه، لان ظلم النفس يعني النزول بالنفس عن المكان الذي اوصله الله عز وجل، الذي اوصل الله النفس اليه. الله كرمك فانت لا تدين كرامتك. لذلك انت تلقى الاحرار، تلقى الاحرار في تاريخ الدنيا ارتفعوا بنفوسهم وسموا بها عن النزول والانحطاط. ليس للمؤمن، الحديث النبوي الشريف، ليس للمؤمن ان يذل نفسه. مو من حقه، هو ما يمتلك، هو هي نفسه ما يملكه. وقد يقول لك واحد: انا نفسي. تمام، نفسك لك عليها سلطنة، لكن بالامور المشروعة. الشارع يرسم لنا حدود، يعني حتى في موقف الريبة، جاي في موقف الريبة، ما لك حقك تحط نفسك في موقف الريبة. النبي صلى الله عليه وآله كان يوم من الأيام واقف ويا عمته صفية بنت عبد المطلب، جاي يكلمها، ومرة واثنين نعم من أصحابه صحيهم النبي، قال لهم: مكانكما؟ هذه صفية بنت عبد المطلب، قالوا عمتي. قالوا له: يا رسول الله، أبيك نشك من شك احنا؟ يعني وصل الأمر أن نشك بيك؟ قالوا: لا، أحب أن تكونون على علم، لا يخطر، لا يجول بخواطركم شيء، من وضع نفسه مواضع التهمة فلا يلومن من أساء به الظن. المفروض أن الإنسان يكرمها لنفسه من كل الجوانب، وإلا يكون أذلها، وإلا يكون ظلمها. خلينا نرجع الآية، تقول: وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم. شلون دول ظلموا أنفسهم؟ يقول: هذول لا استحملوا عقولهم ولا استفادوا من حركة التاريخ. انت التاريخ حركته مملوءة عظات وعبر. الانسان لما يمر بحركة التاريخ يعني جاي يمر بكتاب مثل ما قلت لك كتاب مفتوح لازم ينتجع منه دراسة، يأخذ منه دراسة عظات وعبر. اكو كثير من الناس يمر بحركات التاريخ اذا مر بحركات التاريخ ما يستفيد من عدها عظة ولا يستفيد منها عبرة ابدا. تتكرر الاخطاء، بتعود الاخطاء اللي كان يرتكب. استمر عليك هاي العبارة، التاريخ يعيد نفسه. شلون يعني يعيد نفسه؟ لان الناس الواقع ما تاخذ منا عظات وعبر، ما تتنبه الى ان العظة والعبرة اللي تؤدي الى نتائج سيئة يجب ان نجتنب عنها، العظة والعبرة اللي تؤدي الى نتائج طيبة يجب ان نأخذ منها. ها؟ يعني خلي اضرب لك مثل واحد. اجوا الامويين احرقوا الاخضر واليابس من اجل الوصول الى الكرسي. طيب من اجل اشباع لدائن انفسهم شنو اللي كانت النتيجة؟ كانت النتيجة طلعوا من هذه الدنيا طلعة فظيعة. اجوا ليهم العباسيين طلعوهم من قبورهم احرقوهم، نفشوهم واحرقوهم. زين؟ وطلعوا كتب التاريخ، طبعا التاريخ النظيف، التاريخ غير النظيف انا ما يعنيني، التاريخ النظيف يمر بهم الان يخلدهم بالدم، غير يستعبون العباسيين اللي سووا بهم ويستعبون يبطلون عن الاوضاع اللي ارتكبوها دولاك. دولاك ارتكبوا مجازر دموية، غير دولا يعفون عن الدم، دولاك نهبوا اموال العباد. حتى اجى عمر بن عبد العزيز يقول هالعمتة، يقول هذول الشوه شو مسوين انا ما ادري، دي ارجع الان باموال الناس وهم لحق. ها هذا الرجل كان نظيف. فهذول اجوا العباسيين كرروا النغمة نفسها، مشوا على بحار من الدماء، نهبوا اموال الناس، استعملوا المبادل، طلعوا نفس الطلعة من الدنيا. اجى ليهم منه سلط الله عليهم الاتراك، اتفننوا في الوان من عذابهم، قتل وتشريد وجوع وفاقر. وصل الحال الى ان واحد من خلفائهم عند قرآن بي حلية ذهب، شلع الحلية راح باعها، ما عنده يشتري لرغيف قبول. نعم، مو غير الانسان يستفيد من العباد والعبار. القرآن الكريم يقول دول ظلموا انفسهم، هذول مثلكم انتو، شلون انتو الان راح تظلمون انفسكم؟ هذول ظلموا انفسهم، لان دول سكنوا مشاكل من كان قبلهم ما انتزعوا منها عبر ولا عبرات، مروا بحركة التاريخ ما اخذوا من حركة التاريخ دروس. والمفروض ان التاريخ كتاب ينبغي ان تنتزع منه العظات والعبرات. طيب ثم انتقلت الآية الكريمة، قالت وضربنا لكم الامثال، كأنه عندنا شبيه وعندنا المثل. المثل غير المساوي، اكو كأنه عندنا احيانا بعضهم يخلط بين المساوي وبين المثل. المساوي يصير بين اثنين قد يتحدون بالجنسية وقد يختلفون بالجنسية. يعني تقول مثلا هذه الحنطة تساوي هالمجموعة من القماش، يعني المساواة بالقدر. لكن المثل لا، المثل ما يكون بين متحدين بالجنسية. تقول علم هذا كعلم هذا، فقه هذا كفقه هذا، دراسة هذا كدراسة هاي. تبالي ما يكون بين متساويين بالجنس. ولذلك ما طول مرينا الفائدة الفت نظرك إليها، بسم الله الرحمن الرحيم، ليس كمثله شيء. ليس كمثل شيء شنو يعني؟ نفي للمثيل عنه، لان ماكو متحد معه بالجن. شلون؟ لان الله عز وجل واجب الوجود، واحنا كل الكائنات ممكنة الوجود. شلون يعني؟ خل اوضح لك الفكرة. يعني انا خلقني خالق والشكل، والكائنات كلها خلقها خالق. لكن لما نجي للخالق عز وجل، الخالق ما خلق خالق، ما مشبوه بالعدم، نبالي
اجلي دائمي واجب الوجود، بينما احنا ممكن الوجود، ممكن اصير وممكن ما اصير، يعني وجودي مو حتمي. لو وجودي حتمي ما اموت، ها؟ هاي الممكنات لو وجودها حتمي ما تلاشت، ما راحت. كل الكائنات وجودها ممكن، يعني كان ممكن تصير ممكن مو تصير، بينما الله عز وجل واجب الوجود لذاته. فما اكو اتحاد سنخيه بينه وبين، ليس كمثله شيء، ماكو ابدا. اذا المثل ما يكون بين متساويين. اذا عرفنا هذا، ها، خلي نلاحظ القران الكريم يقول ضربنا لكم الامثال. شنو المراد بالامثال؟ هنا اكو رايين. الراي الاول ان المراد بالامثال ما ضربه القران من عبات وعبر او من تشابيه لبعض الناس لوجود جهة شبه. هلا اضرب لك بعض الامثلة. مثلا القرآن الكريم يمثل بعضهم يقول بسم الله الرحمن الرحيم فمثله كمثل الكلب ان تحمل عليه يلهث او تتركه يلهث. شنو المن هذا المثل؟ هذا المثل للي عنده علم، عنده علم مملوء ذهن علم، لكن ما ينتفع بعلمه ابدا. يعني لما تجي الى تصرفاته ما تلقى تصرفات هذا اكل العلم عليها اثر، لان العلم لازم يهذبه للانسان. العلم لازم يهذبه، لازم يرفع مشاعره، لازم يغذيه بالفضيلة، لان المفروض العلم نور يبصر الاخطاء ويحط ايده على الصواب. فاللي يحمل علم ينبغي ان يرتفع مستوى اخلاقه. والشكل القرآن الكريم يقول لا، اتوا عليهم مثل الذي اتيناه اياتنا فانسلخ عنها. نبالي هذا اصلا اكو ايات احنا مطيع عظات ومطيع عظام، انسلخ اصلا من عده. اتبع الشيطان مثله كمثل الكلب ان تحمل عليه يلهث او تتركه يلهث. يقول هذا ما منتفع بعلمه ابدا. يعني خلا اوضح لك اكثر. يعني افرض انا لما الجالي واحد جاهل، الجالي واحد جاهل يدرس تاريخ الرسول او يدرس تاريخ الائمة، هذا اذا اراد يغلط اقول والله هذا حقه محدود ما عنده علم، جاهل ما يعقل. هذا لو عنده علم ما يغلط. لكن لما اجي الى واحد مثقف، اجي لي الى واحد مثقف عنده علم وعنده فاضل، ومع ذلك القاه هذا كله غلط من قرن الى قدم. القاه كله غلط، ها، منين؟ من قرن الى قدم. ليش؟ شنو الدافع؟ شنو فائدة العلم؟ انت العلم اللي عندك شنو فائدته؟ فهمني شنو الفائدة؟ طيب هاي المعلومات اللي مكتنجها ليش ما تأخذ اثرها من اخلاقك؟ ليش ما تأخذ اثرها من سلوكك؟ نعم يا اخي غريب والله، انت تمر احيانا الى نظريات لبعض العلماء تلقى هذول اذا مروا بمن يخالفهم بالرأي يفقدون توازنهم تماما. يقول عجيب هذا، وين راح العلم ماله؟ ما استطاع هذا العلم ان يأثر عليه؟ هذا العلم ما اعطى فرصة الى ان يحلل مثلا، الى ان يتوجه شوية زين به مثلا. يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله لا تصلوا علي الصلاة البتراء. قالوا له يا رسول الله شلون يعني؟ قال يعني لا تقولوا صلي على محمد وتسكت، لا اقول اللهم صلي على محمد وآل محمد. لا بقى صلوا على محمد. زين هذا مقتضى القاعدة، صار عنده علم ان اكو حديث عن النبي في هذا المعنى لازم يطبقه. تجلي صلى الله عليه وسلم ادري ايش عندك العقدة من آل محمد؟ ليش ليش العقدة من آل محمد؟ ماذا ادري ايش آل محمد اخر؟ ليش؟ قلت ولا عدل الكتاب. يعني مثلا تقرأ منها النمط نظريات، يا ريت. تصور ما طول مريت بالمسألة
اكو كثير من هالامور مولانا يمر بها الانسان اذا امر الله وكيله يفقد اعصابه، لانه يقول اذا شنو فائدة العلم عند الناس؟ يا سيدي العلم لما يكون في جوفك مقتضى القاعدة، يكون يبصرك، يكون يعطيك اخلاق العالم. اخلاق العالم من جملتها التثبت، من جملة اخلاق العالم الانصاف، من جملة اخلاق العالم احتمال ان اكون على خطأ وغيري نعم على صواب. انا لما اختلف لي واحد بوجهة نظر مو معنى ذلك ان هذا اصبح عدوي، لا يا سيدي ارجوك دليل انت تفهم منه شيء وانا افهم من عندك شيء، واثنين اذا اختلفنا بالدليل ليس معنى ذلك انني اعاديك او تعاديني. طيب شنو قيمة العلم اذا؟ تلاحظ تصوير الآية، يقول مثله كمثل الكلب ان تحمل عليه يلهث او تتركه يلهث. اكو واحد اخر لا، يقول كمثل الحمار يحمل اسفارا. على فرد مثل اخر، حمار يحمل اسفار، ما منتفع بالاسفار، حاط كتب مال علم وين؟ تلقى الطبلية، تلقى مثلا هذا سبحان الله ران الله على قلبه، تلقى هذا عنده مكتبة ضخمة معلومات وقلم، ها؟ لكن هاي كلها هذا علم محمول مو علم مستعمل. اشبه شيء بالحمار اللي على ظهر كتب، لان العلم قسمين، العلم علمان محمول ومستعمل. المحمول مثل هذا، مثل الحيوانات يحطون على ظهر، يستفيد بالكتاب، بعير حط عليه اروع النظريات يستفيد منه، يبقى بعير باكون زين. لكنه بنفس الوقت تلقى واحد لا، اذا حمل الفكرة او حمل العلم استفاد من العلم، والمفروض ان العلم يستعمل ما يحمل. العلم كون ينطبع على سلوك الانسان. تلقى اكو امثال بالقرآن الكريم القرآن اراد منها ان يقرب لنا العظات والعبر. القرآن ترى حافل بالامثال، والقصد من الامثال تقريب المعنى الى الذهن، ويعني بتعبير اخر صفحة من صفحات الدراسة يقدمها ان القرآن على شكل امثال، يريد منا نعم ان ناخذ الدراسة من هذه الامثال. هاي النظريه الثانيه بالايه، لا وضربنا لكم الامثال يعني ذكرنا لكم عبر الامم السابقه، يعني بينا لكم هالامم اللي سبقتكم، هو ثمود او عاد او مدين او هالكتل اللي يمر بها القران الكريم، يقصلنا اخبارها الامم اللي بادت ويقصلنا اخبارها، يقول ضربنا لكم امثال ولا امثالكم بشر عينا، لان الطبيعه البشريه اكو بيها نمطين. انا اشرت لك قبل ليلتين قلت لك القران الكريم هم دستور وهم قانون، دستور بقواعد ثابته تتعلق بالطبيعه البشريه تبالي بالماهيه، والقانون لا في تفصيل علما للاشياء المتطوره في حياه الانسان. الانسان كانسان اكو قضايا مشتركه بين الان وبين الانسان الاول. الانسان الاول عنده بطن يريد اكل وانا عندي بطن اريد اكل. الانسان الاول عنده غرائز وانا عندي غرائز. الانسان الاول عنده نزعات فطريه وانا عندي نزعات فطريه. ما يختلف الانسان، انسان الغار، انسان الكهف، عن انسان قرن العشرين او عن الانسان اللي ياتي بعد ذلك، كلهم سواء من الناحيه الفطريه. التطور يحصل بيه وسائل اشباع الحاجات، وسائل اشباع الحاجات يحصل بها التطور. اذا القران يريد يقول عن دول اللي قبلكم هم بشر مثلكم، هم مروا بالدنيا وهم بنا وهم اخذوا ارض وهم تمتعوا بالاموال وبالنعيم، سلوكهم ترك لكم عظات وعبر، ضربنا لكم الامثال. نعم، لانه الواقع الانسان اذا مر على دار من سبقه اما ان توحيل الدار بعظة وعبرة او توحيل بسرور او توحيل بحزن. يعني انت ملاحظ ان الانسان اذا مر على دار عزيز من اعزائه فارق هذه الحياة، واقع الامر ما يمر على دار، يمر على قبر. وبالعكس اذا مر على قبر عزيز من اعزائه كأنما هو في دار. مش يقول بعض الشعراء ان قبر الحبيب دار ودارا ليس فيها الحبيب قبر كئيب. فعلا الدار اذا ما بها احبة وما بها اعزاء وكانت عامرة بيهم من طبلها الطب الى قبر. يقول احد الادباء لقد اخذت من القبور احبتي وطارقني من كنت فيهم اكاثر، ترحل احبابي فما الدور بعدهم وان شمخ البنيان الا مقابر. ما في شك ان الانسان الدار قد تحيل بلون من الهون وقد تحيل بلون من الالم وقد تحيل بشكل من العظات والعبرة، بس هو اذا خلت الدار اصبحت قبر. ويلجأ وين؟ وين ينشد الانس؟ ينشد الانس عند قبر من احب. والشكل ها من هنا صلنا شوية بلمحات الى الزهراء، خلينا نمر بها الليلة. من هنا كان امير المؤمنين سلام الله عليه يأتي الى قبر فاطمة من بعد ما واراها، ها هاي النشمة اللي كانت يوم من الايام زهرة في حياته، هاي اللي كان يرى في وجهها وجه رسول الله، يشم في عطرها عطر رسول الله، يقف على قبرها يجلس يخط الارض بانامل ودموعه جارية، يقول ما لي وقف على القبور مسلما قبر الحبيب فلم يرد جوابي، أحبيب ما لك لا ترد جوابنا، أنسيت بعدي خلة الأحباب يجلس على القبر يقرأ قليلا من القرآن ويرجع إلى الدار. ليلة من الليالي يقول المؤرخون هومت عيناه فوجد الزهراء عنده في الرؤيا، قالت أبا الحسن عد سريعا إلى الدار. قال ما الخبر؟ قالت إن ابنتي إن ابنتي زينب انتبهت من نومها تطلبني وتبكي وبكاؤها يؤذيني. رجع أمير المؤمنين مزرعا إليها وجدا تجول بالدار حول مصلى أمها. أقول له سيدي رجعت إليها وقد افتقدت شخصا واحدا، وقفت على مصلى واحد مصلى أمها فاطمة، إذا ليتك تراها عندما رجعت من كربلاء ومعها السبايا، وعندما أخذت تجول في ديار آل محمد. وتزهر عليك وش اغراب البيت نعيش ابكي همور بدموع ليس تنقطع مدى الزمان ولا عن ذاك امتنع يا لائمي لا تلومني كيف ارتدع نذر علي لين عدو نذر علي لين عادوا. ربي أسألك وأدعوك وأتوجه إليك بوجهك الكريم وبرحمتك التي وسعت كل شيء وبكلماتك التامات، فرج عنا وعن أهلنا يا الله. اللهم إنا نسألك كل خير أعطيت منه محمد وآل محمد، ونسألك أن تدفع عنا كل شر دفعته عن محمد وآل محمد. اللهم لا تؤاخذنا بسوء أعمالنا، اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. الإخوة المؤسسون تقبل عملهم، ولأماتهم مع أمات الجالسين والمسلمين بلغ اللهم الجميع ثواب الفاتحة.